بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السترة بمكة وغيرها. باب مضاف، سترة مضاف إليه، ومكة غير منصرفة وغيرها معطوف. قال: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة الفقيه عن أبي جحيفة عن أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء. وتقدم معنى الهاجرة أنها من بعد الزوال. فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، أي ركعتين ركعتين، هذا مدلول الأدلة، ليس معناه أنه صلى الظهر ركعة والعصر ركعة، وإنما المقصود أنه قصر الرباعية إلى ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. والحديث ليس فيه الترتيب المعنوي، فإن الوضوء مقدم والسترة تلي الوضوء والصلاة بعد ذلك، فالمصلي يتوضأ ثم يركز سترته ثم يصلي، ولكن هذا عبارة عن ترتيب ذكري. وهذا التبويب من الإمام البخاري اختلف فيه، فقيل إنه لدفع توهم من يتوهم أن السترة قبلة، وأنه لا ينبغى أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة، وهذا قول غير صحيح، لأنه يلزم منه أن كل من صلى إلى القبلة لا يتخذ سترة، شافها القبلة أو لم يشافها الكعبة أو لم يشافها. والقول الصواب أن البخاري رحمه الله بوب لبيان ضعف حديث، يبين بهذا التبويب ضعف حديث كثير بن المطلب عن أبيه عن جده، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة. أخرجه أصحاب السنن وعبد الرزاق، وهو حديث معل منقطع بين ابن جريج في بعض طرقه وبين من روى عنه. فأراد البخاري رحمه الله أن ينبه على ضعف هذا الحديث، ويبين أن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة، وأن الذي أمر بالصلاة إلى سترة هو الذي صلى بمكة ببطحاء مكة إلى سترة، وكان يصلي إلى حربة وصلى إلى الحربة يعني بمنى كما تقدم من تبويبات البخاري إلى غير جدار، قالوا وساق بعدها أنه صلى إلى الحربة ومنى من الحرم. ولو قيل إن هذا يستثنى، أعني الصلاة إلى سترة بمكة، لشمل ذلك الحرم وغير الحرم، كل مكة، وأن المكي لا يحتاج إلى سترة، ليس هذا لم يكن خاصا بالمسجد الحرام، لأن الحديث المذكور صلي بالمسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي سترة، فهم يعتبرون الحرم كله مسجد حرام. عند بعض أهل العلم فيصير مساجد مكة كلها ومصليات مكة جميعا لا سيما ما كان داخل الحرم ما يحتاج المصلي إلى سترة، وهذا قول بعيد. وبما أن الحديث ضعيف وأن حديث أبي جحيفة دليل في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة إلى سترة إلى عنزة، وكان يصلي بمسجده بالمدينة إلى سترة، والصحابة كانوا يبتدرون السواري إذا فرغ المؤذن من أذان المغرب بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهكذا سار المسلمون في أصقاع الدنيا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى سترة لتحريه لها سفرا وحضرا وأمره بها وبالدنو منها وتحذيره من الصلاة إلى غير سترة حتى لا تنقطع على المصلي صلاة يقطعها الشيطان أو غير الشيطان، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وهذا الأمر من واجبات الصلاة الذي أداؤه وتحريه مما يزيد الإيمان ويغيظ الشيطان ويتقي به الإنسان ما قد يحصل له من أضرار صلاته وقطعها، قطع بطلان أو نقصان. والفقهاء عامتهم أنه ليس لأحد أن يمنع الطائفين حال طوافهم إذ أنه يصلي إلى المطاف، فهم أحق بالمطاف منه لأن لهم التسع أن يصلي في أي مكان بعد أو قرب من الحرم، وليس لهم متسع أن يطوفوا في مكان آخر، فهم أحق به وعليه أن يتجافى يبتعد عن مطاف الناس. ومن الفقهاء من يقول لا بأس أن يصلي، ويعني ماذا ولو كانوا يمرون بين يديه، وقد رأينا من هذا ما يؤلم تألم منه القلب إذ ترى المصلي يصلي والنسوان والناس يمرون بين يديه رجالا ونساء ليس بينه وبينهم إلا الخيط الذي يجعلونه حاجزا بين المطاف وبين المصلي، خيط أو حتى بدون خيط. هذا يعتبر عدم مبالاة بالصلاة أو عدم فقه في حكمها أو عدم تحري للصواب في الفتاوى. والجانب الآخر إذا أردت أن تصدهم بين يديك انقلب عليك مخاصما وأنت ما عندك علم، ومكة تختلف عن غيرها، ويا الله تنفك يعني يذهب، وقد أغراه الشيطان بالجهل ما عرف مثل هذه العلوم السهلة الميسرة تبويب حديث يبين ضعف ما استدل به ويبين هزالة القول الآخر، ضعف القول الآخر الذي فيه أنه لا بأس بالصلاة بغير سترة في مكة، إذ أنه إذا ضعف دليلهم ضعفت فتواهم في هذا المسألة، ضعف قولهم، يضعف قول من أفتى بجواز الصلاة في مكة إلى غير سترة بضعف دليله، فإنه لا يثبت قوة القول إلا الدليل ويضعف بعدم الدليل. والحاصل يتحرى الحجاج والعمار الحريصون على سلامة صلاتهم أن يصلوا إلى سترة ولو ابتعد، ويتخذ سترة ويصبر ويصلي إلى سترة ولا يزاحم الناس في مكان مزدحم فيبطلون عليه صلاته وهو ساجد. وقد ذكرنا لكم أن مر بعض الإخوان ذهب يصلي خلف المقام ركعتي الطواف، وإذا به كل ما سجد مرت امرأة، وإذا كل ما رفع رأسه قالوا مرت امرأة، ترك الصلاة ورجع من جديد وبدأ صلى ركعتين حتى ما أدري أين وصل فيها إلى أطرافها، قالوا مرت امرأة وانت ساجد، ما معك مخرج إلا تروح هناك وإلا تتعب أو من ينتبه لك. وليس معناه خلف المقام مباشرة ما يسعه لأن ذاك مطاف، لكن بعدوا المصلى خلف المقام بعدوه ومع ذلك فيه زحام هناك. فلا أن يصلي الإنسان على مسافة بعيدة وصلاته سليمة وهو خاشع، أولى من أن يصلي خلف المقام وكل ما صلى يعني مر بين يديه. ما دليل الذين يقولون بأن مكة تستثنى من السترة؟ ما دليلهم؟ أي حديث كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده، كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد حرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة، أي إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه، وهو حديث ضعيف. وحتى ما كان في بابه لا يثبت في الباب شيء في استثناء مكة عن السترة. والثابت خلاف ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة إلى سترة، وهو هذا الحديث الذي تراه حديث أبي جحيفة وغيره. لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ولا بالمدينة بلا غير سترة ولا لا سفرا ولا حضرا. وانظروا بارك الله فيكم إلى الأحاديث الضعاف كيف تفعل في الناس وكيف تزرع يعني تسبب الخلاف، لا سيما عند من إما لا يتحرى الصحيح من الضعيف ما عنده خبرة فيه، وإما أنه له اصطلاح واسع في التصحيح والتضعيف. فعندئذ الأحاديث مثل هذه الأحاديث تسبب خلافا الأحاديث الضعيفة ضررا في أوساط الناس، وتسبب من أسباب الخلاف وجودها. فبيان الحديث الصحيح من الحديث الضعيف في بالغ الأهمية حتى لا يختلف الناس بسبب ذلك، وأن من احتج بالضعيف علم ضعف حجته فكان مطرحا. وهذا من فقه البخاري أنه يبوب على الأحاديث الضعيفة ويسوق الأحاديث الصحيحة، فيبين ضعف حديث بثبوت حديث آخر أو أحاديث أخرى، كي يقول لهم هذا الأحاديث هي الثابتة وهذا الذي بوبنا عليه لبيان أنه بوبنا بخلافه هو الضعيف، فيجمع بين العلوم الفقهية والعلوم الحديثية. العلم الفقهي يرجح هذه المسألة التي دل عليها الحديث الصحيح ويضعف المسألة التي دل عليها الحديث الضعيف. العلم الحديثي يبوب على خلاف الحديث الضعيف ليقول لهم هذا الحديث قد ضعفته بهذا التبويب. فلك أن تقول الإمام البخاري ضعف هذا الحديث ضمنا إذ أنه بوب على خلافه في صحيحه لا نصا، ولكن هذا يدل على تضعيفه لهذا الحديث، لا سيما إن جاء من الشراح من يبين ذلك كما هو في هذا الموضع. إلى هنا بارك الله فيكم.